إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن من أعظم مكائد الشيطان وحبائله أن يجعل المسلم إذا أذنب محقرا لتلك الذنوب فيزين الشيطان لهذا المذنب هذا العمل حتى يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا دليل هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيت أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه رضي منكم بما تحقرون أي رضي منكم بما تحقرون من تلك الذنوب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فلا يزال الشيطان يستدرج بالعاصي حتى يصبح العاصي نفسه مدبنا على الذنوب الكبار ولكنه يراها صغيرة بتزيين الشيطان روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وهو يخاطب أقواما من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نردها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات الموبقات إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر بتزيين من الشيطان الرجيم أصبحت الذنوب الكبيرة صغيرة في أعينهم حتى أصبحت أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات من كبائر الذنوب بالله عليكم أيها المسلمون هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يتكلم في عصر هو من أفضل العصور على مر الدهور فكيف لو رأى ما آل إليه الكثير من المسلمين في هذا الزمان فالله المستعان طواف بالقبور ودعاء غير الله العزيز الغفور زعما منهم أنهم يحترمون آثار الصالحين فلعنة الله على الكافرين تبرج وسفور وعري وفحش وزنا بحجة تحرير المرأة نعم هو تحرير لها ولكن من عبودية الله تعالى إلى عبادة الشيطان الرجيم تعامل بالربا ومحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأكل أموال الناس بالباطل زعما منهم أن الاقتصاد يحتاج إلى هذا، وخفي عليهم قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وإذا نصحت الواحد من هؤلاء رد عليك بوحي من الشيطان الرجيم الناس كلهم يفعلون هذا أو هذا الأمر هين لا فيه شيء. فانظروا رحمكم الله كيف استدرج الشيطان بابن آدم حتى جعلهم يرتكبون أمورا عظيمة، يرتكبون أعمال الشرك، يقعون في الكبائر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، وأما المنافق والفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا. وإن المنافق أو الفاجر بتزييد من الشيطان الرجيم يرى الذنوب العظام والكبائر والآثام يراها كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بيده وأشار بيده هكذا فمر هذا الذباب وآب. أيها المسلمون، إن المؤمن لا ينبغي أن يكون حييا من الله تعالى من صغار الذنوب وكبارها، لأن الكل مسطر عند الله عز وجل تسطيرا. قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وروى الإمام ابن ماجه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، ستسألين عنها حتى لو كانت هذه الذنوب صغيرة. فكم من الذنوب ارتكبها الناس هي من الكبائر والنفقات المهلكات يحسبونها هينة ولكنها عند الله عظيمة. قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فليس من التقوى احتقار الذنوب والاستهانة بها. قال بعض الحكماء لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. وقال ابن المعتمر رحمه الله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الكفى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما ترون أيها المسلمون أن الله عز وجل نهانا عن تتبع خطوات الشيطان، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأخبر الله عز وجل أن للشيطان خطوات في إغواء بني آدم، فلا يأمرك بالكفر أول مرة لأنه يصعب عليه ذلك، ولكن يأمرك بصغار الذنوب التي تلد كبارها. فإذا ألف العبد هذه الذنوب هب الشيطان السموم وزين له العمل حتى يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله العفو والعافية. ويدخل في هذا الحبل المتين أن يقسم دين الله عز وجل إلى قشور ونباب، فيقولون الإيمان في القلب فقط أما المظاهر فهي قشور. بالله عليكم أيها المسلمون ماذا يعنون بالقشور؟ القميص الذي كان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه قشورا، فيطعنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه كان يهتم بالقصور، إعفاء اللحية يسمونه قصورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي، ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي. أيأمر الله عز وجل نبيه الكريم بالاهتمام بالقصور؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الجلباب والحجاب الشرعي يسمونه قصورا، وقد أنزل الله عز وجل كتابا وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم إن هؤلاء الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب يرضون بالعري والتبرج والصفور وسفاسف الأخلاق، يخرج الواحد منهم مع امرأته سافرة عارية كاشفة عن عورتها تضحك مع الذئاب البشرية، تمرح وترتع وتلعب وهو فرح فخور، يذهب مع أهله وبناته إلى شواطئ العري والفجور يعرضهن سلعة رخيصة على السفرة من الناس، وإذا جاء الخاطب يخطب يقول له متهكما: نحن في عاداتنا من العيب أن يرى الخاطب مخطوبته أو يتكلم معها مع محرم لها. والله أيها المسلمون، إنها السياسة بعينها، والسيوس لا يكون الجنة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فتأملوا أيها المسلمون، تأملوا إلى أتباع الكفار والفجار من أصحاب هذه الأفكار، يقولون: نحن نهتم باللباب وندع القشور، ثم ظاهرهم عكس ذلك تماما، فهم لا لباب لهم ولا قشور، فهم لا لباب اهتموا به ولا قشور طبقوه. فتجد الواحد منهم يرحب بكل عادة جاءت من الكفار حتى لو كانت قشورا كما زعموا، ولكن ولله الحمد والمنة الدين كله لباب، فهو دين العزيز الوهاب، فهو دين العزيز الوهاب الذي أمرنا أن نهتم به كله. فقال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم كما قال جماهير المفسرين هو الإسلام، أي امتثلوا أوامر الإسلام، امتثلوا أوامر الإسلام واجتنبوا نواهيه تفلحوا بإذن الله جل وعلا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على البشير النذير. وبعد، أيها المسلمون، من أعظم مكايد الشيطان وحبائله التي أغوى بها كثيرا من الناس أن يثبطهم عن حضور صلاة الجماعة ولا سيما عن صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، والقافية هي المؤخرة، مؤخرة رأس، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب بكل عقدة مكانها ويقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ هذا النائم فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. فلا يزال الشيطان حريصا على منع الإنسان من هذه الفضيلة حتى يوجه له من جنوده من يبيت داخل أنفه، داخل أنف الإنسان، وهذا كله في سبيل تنويمه وتحذيره من طاعة ربه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فليغسل أنفه ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، يبيت داخل أنفه. فإذا استيقظ هذا الإنسان فذكر الله تعالى قائلا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إن حلت عقده. ثم إذا توضأ فصلى صلاة النافلة والفريضة إن حلت عقده، وأصبح نشيطا وأصاب خيرا عظيما. من ذلك أن صلاة الصبح يحضرها الملائكة فيكتبون من حضر ويكتبون من غاب. دليل هذا ما قاله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر. ولهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة في صلاة الصبح حتى يكثر الخير والفضل الكبير في هذه الصلاة التي هي أحب الصلوات إلى الله عز وجل، ولا سيما في فجر يوم الجمعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإلى الله المشتكى من أقوام لا يحضرون صلاة الصبح جماعة في المسجد، والله لقد حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، تعرضوا أنفسهم شرا مستطيرا. فتأملوا أين المسلمون؟ كيف يلعب الشيطان بأبناء المسلمين؟ بل الأمر أشد من ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أي نام ولم يصلي صلاة الصبح في وقتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. قال الحسن البصري: والله إن بوله لثقيل، فلا يرضى الواحد منا أن يبول في أذنه صبيه الصغير الذي هو فنزة كبده. فكيف بالعدو المبين الذي يتخذ آذان الغافلين عن صلاة الصبح مكانا لقضاء حاجته وإفراغ بوله؟ فليتق الله من يسمع قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خيرا من الصلاة. وإن تعجب فعجب فعل أقوام يستيقظون إلى العمل دون كلل ولا ملل في أوقات مبكرة، بل أحيانا يذهبون إلى أعمالهم قبل صلاة الصبح، ثم لا يبالون بصلاة الصبح، أما في أيام الإجازات والعطل فلا يصلون الصبح إلا إذا حان وقت الغداء. أما يدري هؤلاء أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، وإن وقت صلاة الصبح يخرج إذا طلعت الشمس. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون، إن من مكائد الشيطان لابن آدم أن يتلاعب به فيما يراه في المنام من أضراب أحلام وتهاويل، فيخوف هذا الشيطان هذا النائم من مغبة وآثار هذه الرؤيا التي رآها في المنام، ثم يؤولها له الشيطان ويفسرها له حتى يجعله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. فهذه الأحلام التي يراها النائم في منامه لا تضره، وإنما يكفي الإنسان إذا رأى شيئا من ذلك أن يبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقوم يصلي إن شاء الله تعالى ولا يحدث بها أحدا من الناس، لأن هذا لا يضره. مصداق هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. فمن فعل هذه الأمور كلها زال عنه ما كان من هم وحزن بإذن الله. قال أبو قتادة رضي الله عنه راوي هذا الحديث: إن كنت لأرى الرؤيا، إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فلا أباليها. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال: فلقيت أبا قتادة فسألته، فقال: وأنا أيضا كانت الرؤيا تمرضني، وما أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. فلا ينبغي للإنسان أن يحكي ما رأى في منامه من الأمور المكروهة، لأن ذلك من تلاعب الشيطان به. عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلمت أن رأسي قد قطع فأنا أتبعه. رأسه قد قطع وهو يتبعه ويجري وراءه، فزجاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر، لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. أما الرؤيا الصالحة فلا تقصها إلا على من تحب من إخوانك المسلمين، أو على عالم بأحكام الرؤيا فيفسرها لك. فهذه بعض مكائد الشيطان وحبائله، نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.